بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب قيام الليل من الألفية المكية في المهمات الفقهية. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: أقل ما يجزئ في الأوتار فركعة تشفع في النهار، أوله بعد العشاء فدري، آخره عند طلوع الفجر، يقنت في الوتر وأحيانا يدع من غير تطويل ولا فيه سجع. حكم دعاء الختم في الصلاة: أنكره جمع من الوعاة، ومن أجاز فبلا إسراف كالواقع اليوم وليس خافي. المعنى الإجمالي في هذه الأبيات بيان أقل ما يجزئ من الوتر، وهو ركعة على الصحيح، وأول وقت الوتر وهو بعد صلاة العشاء، وآخر وقت الوتر وهو طلوع الفجر الصادق، وبيان شرعية القنوت في الوتر، وبيان جواز تركه أحيانا، يترك أحيانا لبيان الجواز، ولا يداوم عليه من أجل ألا يعتقد الناس أنه واجب من الواجبات. بعض الناس إذا لم تدعو في القنوت يعني قامت قيامته، كأنك خليت بركعة، ربما قال سبحان الله، ربما أنكر هذا، فعليه لا بأس بتركه أحيانا، يترك الوتر أحيانا من أجل ألا يفهم أنه من واجبات الصلاة، ويجتنب التطويل الزائد، كذلك السجع في الدعاء، وكل هذا سنتحدث عنه إن شاء الله. وبيان حكم دعاء الختم، وبيان أن من أجازه من العلماء فإنه يحذر من الظاهرة الموجودة هذه الأيام من التطويل والسجع والتوسع، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. مسألتنا الأولى في هذا الباب بيان أقل الوتر. كم أقل الوتر؟ أقل الوتر على الصحيح ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، أدنى الكمال ثلاث ركعات، والكمال أن يوتر بإحدى عشرة ركعة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تسمى صلاة الوتر تغليبا، سميت صلاة الوتر تغليبا للركعة الأخيرة، كما سمي العمران والأسودان، الأسودان للتمر والماء، والماء ليس أسود، والعمران أبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، هذا أسلوب عربي، ينظرون إلى ما غلب عليه الاسم فيسمونه به. الجديدان الليل والنهار، الملوان كذلك. قال لي حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما صلى. الحديث هذا متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، والأحاديث المتفق عليها هي أصح الأحاديث على الإطلاق، فهي أول درجات الصحة ما اتفق عليه الشيخ، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح من خارج الصحيحين وليس على شرطهما، توفرت فيه شروط الصحة. وأغلب الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان قد خرجها أصحاب الكتب الستة. إذا قيل الحديث متفق عليه معناه غالبا أن تجده عند أصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، وقبلهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إنما شهرت النسبة إلى الصحيحين. قال النووي رحمه الله تعالى، هو أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، ويحيى أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي شارح صحيح مسلم، شرحه لصحيح مسلم من أفضل الشروح، مع أن هناك شروح كثيرة، لكن هذا شرح يعتبر عمدة في بابه، يغترف منه حتى الحافظ ابن حجر اغترافا في فتح الباري، ينقل عن النووي، فالنووي أقدم من الحافظ ابن حجر، وعصرهما متقارب، لكن النووي الحافظ ابن حجر يستفيد من النووي وليس العكس. قال: قوله ويوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة. نحن الآن عندما نذكر الحديث ثم نذكر فهم العلماء لهذا الحديث، هل فهموا مثل ما فهمنا نحن أم نتفرد بالرأي؟ البعض تجده مستغني عن فهم السلف والعلماء، خلاص عنده حديث. طيب من قال بقولك؟ من فهم مثل فهمك؟ فما أحسن أن يعتمد الإنسان على الحديث ثم ينظر ماذا قال العلماء في هذا الحديث، ماذا قال الشراح. نحن بحمد الله هذه طريقتنا في هذا الكتاب، نذكر الحديث ونذكر كلام الشراح على هذا الحديث، ثم نستنبط ونحمد الله أننا هدينا إلى الأخذ بالمسألة ولنا سلف منها من العلماء رحمة الله تعالى عليه. قال: دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، الركعة الواحدة صلاة صحيحة. قال: وهو مذهبنا، مذهبه إيش؟ شافعي، ومحرر مذهب الشافعي رحمه الله. قال: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، أي من المالكية والحنابلة، مذهب الجمهور على أن أقل الوتر ركعة. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة. إذا من الذي خالف؟ أبو حنيفة. تفهم هذا، مالك وأحمد والشافعي والجمهور يرون على أن أقل الوتر ركعة، ثم اختلفوا في أدنى الكمال كم هو. الصحيح على أن أدنى الكمال ثلاث ركعات، أقل الكمال ثلاث ركعات. قال: وقال أبو حنيفة واسمه النعمان: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط. ثم قال النووي: والأحاديث الصحيحة ترد عليه، والأحاديث الصحيحة ترد عليه. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم، لا يقلدون أحد من الأئمة. إذا وجدوا أن هذا الإمام خالف صريح الحديث قالوا: والأحاديث الصحيحة ترد عليه، بقلوب مطمئنة وليس هناك أي غضاضة في ذلك. قالوا: والأحاديث الصحيحة ترد عليه. طيب من فاته الوتر بالليل؟ من فاته الوتر بالليل يقضيه من النهار شفعا، يقضيه من النهار شفعا. الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. إذن هذه مسألة، من كان ملازما لقيام الليل وللوتر في الليل ثم فاته نام عنه فليقضه من النهار، ولكن هل يوتر في النهار؟ لا، لا يوتر في النهار، وتر النهار صلاة المغرب كما ذكر العلماء. قال: وتر النهار صلاة المغرب، تختم صلاة آخر صلاة من النهار هي صلاة إيش؟ المغرب، الوتر بها، توتر بثلاث. إذن وتر الليل معروف قبل الفجر، وتر النهار هي صلاة المغرب. من فاته الوتر بالليل نافلة يوتر بالنهار شفعاء، لحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أول وقت الوتر وآخر وقت الوتر، أول وقت الوتر وآخر وقت الوتر، الصحيح والأكثر والأشهر على أن أول وقت للوتر هو بعد العشاء، منهم من قال قبل العشاء من المغرب يدخل الوتر، لكن الصحيح من بعد العشاء. وآخر الوتر على الصحيح طلوع الفجر. وخالف الشافعي رحمه الله تعالى فاجتهد وقال: آخر الوتر الظهر، آخر الوتر الظهر، يقول آخر الوتر إلى صلاة الصبح، وإن مده فيمتد إلى الظهر، امتد إلى الظهر. وسيأتي هذا مما نقله عنه النووي رحمه الله تعالى. الأدلة على ذلك حديث خارجة بن حذافة العدوي مرفوعا: أن إن الله عز وجل قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي ما بين صلاتي العشاء إلى طلوع الفجر، الوتر الوتر. حديث أخرجه أبو داود والترمذي، صحه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وصحيح أن الحديث في بعض طرقه فيها كلام، لكن الحديث يشهد له الحديث الآخر، حديث عائشة وأبي سعيد، يعني في الباب، حديث يصلح في الباب. نعم، الحديث: إن الله قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني حدد الوقت. ثم قال: الوتر الوتر، هذا يسمى توكيد، الوتر الوتر، تكرار الكلمة بذاتها بعينها، الوتر الوتر يسمى توكيد لفظي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر. الحديث متفق عليه، بل أخرجه أصحاب السنن الجماعة. شاهدنا منه: من كل الليل أوتر رسول الله وانتهى وتره إلى السحر، يعني أوتر من أول الليل وأوتر من منتصف الليل وأوتر من آخر الليل، انتهى وتره إلى السحر في نهاية وقت الوتر. الحديث الآخر ثالث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. والحديث رواه مسلم بهذا اللفظ. إذن عندنا أحاديث صحيحة في بيان وقت الوتر أنه قبل الإصباح. ولهذا قال الشوكاني في النيل في نيل الأوطار: وقد حكى صاحب المفهم، من هو صاحب المفهم؟ قرطبي رحمه الله تعالى، الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء، قلنا الأغلب، ونقله كالمقر ولم يتعقب عليه الشوكاني، لم يتعقب عليه. ولكن الصحيح أن هناك خلاف، الصحيح على أن هناك خلاف، ولكن يبقى معنا أنه قول الجمهور. ومثل هؤلاء إذا نقل الخلاف أقل شيء يكون من ضمن المرجحات على أن الخلاف ضعيف، خاصة إذا نقل الإجماع أقصد بعض العلماء المتقدمين، يدلك على أن الخلاف ضعيف وإن وجد فلا يكاد يعتبر به. قال: وقد حكى صاحب المفهم، والمفهم شرح صحيح مسلم، على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. وقد ورد في حديث عائشة الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم ما بين أن يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر 11 ركعة، يصلي 11 ركعة. واستدل بحديث أبي سعيد أي هذا وما شابه من الأحاديث المذكورة في الباب على أن الوتر لا يجوز بعد الصبح، وهو يرد على ما تقدم في أحد الوجوه لأصحاب الشافعي أنه يمتد إلى صلاة الصبح أو إلى صلاة الظهر. الشوكاني في النيل أشار إلى أن قول للشافعي وبعض أصحابه أنه يمتد الوقت الوتر إلى الظهر. نختم بهذه المسألة أنا متعلقة بالوتر. الآن نحن أخذنا أن نهاية الوتر هو طلوع الفجر، لكن طالب العلم قد يواجه آثار كثيرة في الباب أن هناك من الصحابة من أوتروا بعد الفجر، من أوتروا بعد الفجر. وروى الإمام مالك من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وهذا سند صحيح لابن مسعود، هشام بن عروة إمام ثقة وأبو عروة بن الزبير ثم ذاك صحابي عبد الله بن مسعود كذلك عروة. نعم. وروى عن سعيد عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وهذا سند صحيح. وروى أيضا عن عبد الرحمن بن القاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك قال، وهذا سند صحيح. ولكن قال الإمام مالك كما في الموطأ بعد سوق هذه الآثار كما قال عنه يحيى، قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر. هذا خلاصة إيش المسألة. إذن ينتهي الوتر الاختياري، الوقت الاختياري وقت الفجر، لكن من نام عن الوتر ولم يستيقظ إلا بعد الأذان، أو مثلا استيقظ قبل الأذان ثم غفل أو تشاغل ما شعر إلا والمؤذن يؤذن، فلا بأس أن يوتر حتى بعد الأذان. وهذا هو الثابت عن ابن مسعود، وقد بوب على هذا الأثر الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند الوتر بعد الفجر. إذن عليه أن الوتر ينتهي وقته إلى السحر، ومن تشاغل أو كان نائما أو ضاق عليه الوقت فلا بأس أن يصلي بين الأذان والإقامة للفجر. ثم قال الإمام مالك ما أكملنا، قال: ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. تتمت كلام الإمام مالك، قال: ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر، يكون مخالفا للسنة. والذي يظهر أيضا تكميل الفائدة الأولى موضعه وهو قبل سنة الفجر، ولكن أيضا حتى إذا ضاق عليه الوقت وصلها بعد سنة الفجر قبل الفريضة لا مانع من ذلك. وإليه يشير أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان يعلم أنه لا يستطيع أن يستيقظ آخر الليل أو ليس معتادا على الاستيقاظ آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. أهم شيء أن يحافظ على الوتر، فهي أفضل صلاة بعد الفريضة، هي صلاة الليل، أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.